إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة إلى هذه الدار المباركة العامرة بالعلم والسنة والدعوة والخير. نحمد الله تبارك وتعالى، فهذا فضل من الله عز وجل ونعمة أن يهيئ للعبد زيارة إخوانه في الله. فنحن جئناكم زائرين ونرجو ثواب الله عز وجل على هذه الزيارة، زيارة لأخينا الشيخ الفاضل المبارك الشيخ رشاد وإخوانه وطلابه في هذه الدار المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي كل من يتعاون معه، وأن يبارك في هذه الدار ورجالها ونسائها وطلابها، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخواني في الله، في هذه اللحظات أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطالما تحدثنا عن هذا الحديث، لكننا نحتاج إلى الحديث عنه خصوصا في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأزمان، لما نعايشه. ونرى أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث فإنه يقع يوما بعد يوم ويحصل في أوساط هذه الأمة. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود والطبراني، ورواه الإمام أحمد في مسنده. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم، قال حدثنا المبارك، قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الحمصي، قال أخبرني أبو أسماء الرحبي، قال: سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، له طرق يصح بها، وإن كان في هذا الإسناد المبارك وهو ابن فضالة وفيه كلام، إلا أنه حديث له طرق يصحح بها أو يحسن. هذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة، فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل فقرات هذا الحديث العظيم. ولعلنا نأخذ في هذا المقام بعض الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث، والتي نحتاج إليها في هذا الزمان. ومن هذه الفوائد العظيمة أن أمم الكفر ونحله متفرقون، متمزقون، تنشب في أوساطهم العداوات، وربما تقام الحروب الطاحنة فيهلك بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فإن دينهم مبني على التفرق ومناهجهم الفاسدة على ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الله جل وعلا لهذه الأمة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي حديث أبي هريرة، وقد جاء عن جماعة من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، فسماها أمم، فهم أمم. ومن قرأ التاريخ رأى ذلك واضحا من الاختلافات والمناحرات والاقتتال بين أمم الكفر، سواء كان اليهود والنصارى أو المجوس أو من كان على شاكلتهم من الأمم الكافرة. ومما نستفيده أيضا أنه ومع اختلافهم ومع تفرقهم، كما قال الله عز وجل: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم لضرب الإسلام يجتمعون، ولعداوة الموحدين يتوحدون، فيجمعون قواهم ويقفون صفا واحدا ويدا واحدة لضرب هذه الأمة وتمزيق صفها وتشتيت شملها وإفساد عقائدها وأخلاقها وإبعادها عن ربها وعن كتاب الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فجعلهم عدوا واحدا مع كثرتهم وتفرقهم في أنفسهم، لكنهم لأجل ضرب الحق يتفقون، ولأجل محاربة التوحيد يتحدون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يدعو بعضهم بعضا ويجمع بعضهم لبعض. وها نحن نلاحظ هذا ونشاهده في هذه الأيام، بل وعلى مر الزمان، والكافرون يتفقون على ضرب هذه الأمة وعلى تشتيتها وتفريقها وتحطيمها وإبعادها عن دينها. ولو نظرت حتى من زمن قديم من الحروب الماضية، الحروب الصليبية أو حروب التتار أو الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو ما قبلها وما بعدها، لوجدت أنهم يجتمعون على ضرب هذه الأمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولهذا لما انهارت الدولة العثمانية بطشوا بها وأخذوا كل ما كان تحت يديها، واتفق الكفار واجتمعوا على أن يقسموا كل بقعة كانت تحت يد الدولة العثمانية فيما بينهم، وسموا ذلك الاتفاق باتفاق سايكس بيكو، وهو لقاء بين وزير الخارجية البريطانية وأظن الفرنسية لتقسيم ما يسمى بتركة الرجل المريض، وأخذوا بلدان المسلمين وبسطوا عليها النفوذ وفرقوا أهلها وشتتوهم وأدخلوا عليهم العقائد الفاسدة والأخلاق الكاسدة، بل في بعض البلدان فرضوا اللغات الأعجمية وحاربوا اللغة العربية، وقسموا بلاد أهل الإسلام إلى دول ومقاطعات ودويلات. إذن فالكافرون يسعون إلى ذلك مهما اختلفت مناهجهم وآراؤهم وعقائدهم، فإنهم يسعون إلى ضرب هذه الأمة وتفتيتها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والقصعة عند العرب وعاء كبير يوضع فيه الطعام، يثرد فيه اللحم مع الخبز، فيجتمع إليه العدد الكبير من الناس يأكلون من هذه القصعة. وهكذا أعداء الإسلام مع بلداننا ومع أمتنا ومع أهل الإسلام يتكالبون ليمزقوا هذه الأمة. يا أيها الناس، كان المسلمون أمة واحدة يقودهم خليفة واحد، بل كانت دولتهم تصل إلى أقصى أوروبا وإلى مشارق الأرض، ثم مزق أهل الإسلام على أيدي أعدائه فصاروا دولا يحارب بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا، فشغلوا المسلمين بأنفسهم، كل يستعد لقتال جاره ولمواجهة قريبه، بل أبعد من هذا، أنشأوا في كل بلد الحزبيات والأفكار الهدامة حتى تشغل البلد بنفسها فضلا عن جيرانها، فصار المسلمون في حالة لا يعلمها إلا الله من التفرق، ونسوا الغايات السامية والمقاصد العظيمة من نشر التوحيد وإقامة شعيرة الجهاد وتحرير المقدسات، وصاروا مشغولين بأنفسهم وببعضهم البعض، فسالت الدماء وتفرقت الأمة، وصار يقتل بعضهم بعضا، وكلما انتهى مخطط جاءوا بمخطط جديد، وكلما مر مسلسل جاءوا بغيره، وكان من أواخرها ما يسمى بالربيع العربي الذي صار جحيما على أهل الإسلام والعرب، شتتت به دويلاتهم وذهبت جيوشهم، سفكت الدماء، انتهكت الأعراض، قطعت السبل، دمرت البنى التحتية، حتى صار المسلمون في ضعف شديد لا يستطيعون بعدها الدفاع عن أنفسهم. يا أيها الناس، كان في عام 1917 أعطيت فلسطين لليهود، وكان ذلك بإعلان الوعد المشؤوم الذي كان على لسان وزير الخارجية البريطاني الذي يسمى آرثر بلفور، ثم سمي بوعد بلفور، وأن تكون بلاد فلسطين هي مكانا لليهود يستوطنونه، فجعلوا يجمعونهم من كل دول العالم، من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وغيرها، كل هذه المؤامرات على أهل الإسلام وهم نائمون، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. وانظروا إلى أيامنا وزماننا، المسلمون يقتلون في فلسطين وفي بلاد غزة بالمئات بل بالآلاف، قد وصل قتلاهم أكثر من 22,000 بغير حق ولا برهان، إبادة جماعية، يقتلون في مساجدهم، يقتلون في مشافيهم، يقتل الحي السليم والجريح والمريض، بل يقتل الأطفال والأجنة في بطون أمهاتهم، جرائم استنكرها بعض اليهود وبعض النصارى فضلا عن أهل الإسلام. وفي نفس الوقت تجمعت أساطيل الغرب والشرق إلى باب المندب، وكأن المنكر هو في باب المندب، ولا يرون تلك الجرائم. أسس أعداء الإسلام منظمات دولية لتحمي دماءهم وأموالهم ومصالحهم لا لتحمي الإنسان، فأين الأمم المتحدة؟ وأين مجلس الأمن؟ وأين حقوق الإنسان؟ إنهم يعنون بذلك الإنسان اليهودي أو الإنسان النصراني، ولهذا لا يبالون بالمسلم. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، أي من الكفار، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. قال بعض أهل العلم، شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلاد المسلمين بالقصعة، لما فيها من الثروات ولما فيها من الخيرات ولما فيها من الكنوز العظيمة الحسية والمعنوية. فبلاد أهل الإسلام تقع في منتصف قارات العالم، وعلى طريق تجارتهم بلاد أهل الإسلام فيها أعظم احتياطي للنفط الذي تعتمد عليه الصناعة العالمية بأسرها، وفيه من المناجم والمجوهرات والمعادن ما تعتمد أو تبتدئ به صناعة الغرب والشرق، فيه من الثروة الحيوانية، فيه من الزراعة الغنية كبلاد الرافدين ومصر واليمن السعيد وبلاد بيت المقدس والشام التي بارك الله عز وجل فيها. ولهذا يتكالبون ويتداعون من هنا وهناك، لا يريدون لهذه الأمة خيرا لا حسيا ولا معنويا. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم على النبوة والرسالة فأنكروا وجحدوا مع علمهم ومعرفتهم، كما ذكر الله ذلك في كتابه وذكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره بعض صحابته عن اليهود في ذلك الزمان. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لو استطاعوا أن يمنعوا عنا الهواء لمنعوه، لو استطاعوا أن يمنعوا عنا بركات الأرض لمنعوها، لو استطاعوا أن يمنعوا عنا أرزاق السماء لمنعوها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا فإنك تأسف حين ترى أهل الإسلام يلجؤون إلى الكافرين. كيف تلجأ إلى المجرم الذي قتل الأبرياء ليحميهم؟ هو الذي قتلهم، هو الذي أيد ذلك، هو الذي أمر بذلك، هو الذي أعان على ذلك، فكيف يلجأ إليه؟ قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهكذا معاشر المؤمنين، مما نستفيده من هذا الحديث أن الكثرة إن لم تكن على صفاء ولا نقاء فإنه لا فائدة فيها. هذه الأمة التي يقال لها أمة المليار، إذا فتشت عن أحوال أبنائها وشبابها ورجالها ونسائها لرأيت العجب العجاب من الغثائية والضعف والخلل في العقيدة والفساد في المناهج والوقوع في المعاصي والتتبع للأعداء ولهذا قال الصحابة يا رسول الله، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل يحصل هذا لأننا قليل وأعداؤنا كثير؟ قال عليه الصلاة والسلام إنكم يومئذ كثير. إذن ليس من قلة العدد، وليست الكثرة سبيل النصر والتمكين على غير طريق المؤمنين. إنكم يومئذ كثير، ما أكثر المسلمين في أيامنا في بلادهم، بل في بلاد الكافرين، في أوروبا، في روسيا، في الشرق الأقصى، في أمريكا الشمالية واللاتينية، المسلمون أعداد هائلة، في الولايات المتحدة الأمريكية بالملايين ممن يتلفظ بلا إله إلا الله وينتسب إلى الإسلام. وقبل سنوات طويلة أحصي المسلمون فيها فكانوا 7 ملايين مسلم، فكيف بأوروبا؟ فكيف بإفريقيا؟ فكيف بآسيا؟ لكن كيف حالهم؟ كيف وحدتهم؟ كيف عقيدتهم؟ كيف دينهم؟ المسلمون متمزقون، متفرقون، يتابعون الأعداء في كل صغيرة وكبيرة، فلم تغني عنهم كثرتهم شيئا، ولم يستفيدوا من هذه الكثرة. قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل، غثاء السيل هو ما يحمله السيل على ظهره من الزبد والقراطيس والأعواد والعلب الفارغة وغير ذلك من الشوائب التي تذهب يمنة ويسرة لا يستفاد منها ولا ينتفع بها. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا حالنا أمة الإسلام حين تركنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى هذه القضية التي إن تتبعت أخبارها يقشعر البدن ويتكاد القلوب تنفطر، وأنت تسمع أو ترى تلك الجرائم التي تفعل بالمسلمين في بلاد فلسطين. ماذا صنع أهل الإسلام؟ ماذا صنعت دولهم؟ ماذا صنع الأقوياء منهم؟ أحسنهم حالا هو الذي يعمل الاجتماعات وينكر هذا الفعل ويلقي الخطابات. لا بد من التنديد والاستنكار، هذه جرائم لا يسكت عنها، هذا أقوى من في الباب. وأما كثير من أهل الإسلام فلا حول لهم ولا قوة، وبعضهم يخرج إلى الشوارع بالمظاهرات يتشبه بالأعداء في فعله الذي لا ينتفع به وإنما يتضرر. وصار حال المسلمين يشكو بعضهم إلى بعض ويبكي بعضهم لبعض. لماذا يا أمة الإسلام؟ لأننا ضيعنا عقيدتنا وفرطنا في ديننا، ولو رجعنا إلى الله عز وجل لعاد لنا مجدنا وعزنا الذي كان لنا. ومما نستفيده من هذا الحديث أيضا أن هذه الأمة في نظر أعدائها لا شيء، هذه الأمة في نظر أعدائها لا شيء، لا يجعلون لها مقدارا ولا وزنا ولا قيمة. أتدرون ماذا يصنفون؟ ماذا يصنفوننا؟ يجعلون دول الإسلام ضمن دول العالم الثالث التي يسمونها بالدول النامية، لا قيمة لا وزن لأهل الإسلام بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الخلل من أنفسنا ونحن السبب فيما حل بنا. تخلينا عن ديننا وفرطنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ابتغينا النصر والتمكين. ومما نستفيده من هذا الحديث أن قوتنا ونصرنا يكون بالإعداد، والإعداد يكون حسيا ومعنويا. قال الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فلا بد من الإعداد. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما استطعنا، لا نكلف ما لا نطيق. هذه أمور الأمور الحسية. وأما الأمور المعنوية وهي الأعظم والأجل، بناء العقيدة الصحيحة وإنشاء جيل يوحد الله عز وجل ويستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يخافه الأعداء وبه ترتعد فرائصهم. هذا الذي لا يريده اليهود ولا يريده النصارى. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في بعض مجالسه المسجلة وذكر في بعض كتبه أنه جاءه داع من الدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم من بلاد الشام من فلسطين، وكان هذا الداعية يعلم على ما يسر الله عز وجل ويدعو إلى الله في بلدة لا أستحضر اسمها، وهذه البلدة يسيطر عليها اليهود. فلما بدأ يظهر هذا الداعية وينتشر خبره، وإذا بمسؤول تلك البلدة يناديه ويطلبه ويقول له: المسؤولون يريدون الجلوس معك لمناقشتك. فوعده في يوم معين. قال: فجئت في ذلك الموعد وإذا هو قد اجتمع كبراء القوم من الاستخبارات وأهل الأمن وغير ذلك من اليهود، فجعلوا يناقشونه: ما هذا الذي تدعو إليه؟ قال لهم: أدعو إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فبدأوا يناقشونه ثم قالوا له: هذا الذي لا نريد، هذا الذي لا نريد، كن صوفيا، كن شيعيا، كن إخوانيا، لكن لا نريد هذا الذي أنت عليه. لا نريد قوما يردون الأمة الإسلامية إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر. هذا الذي يخافه الأعداء. ولعل تجمعهم في باب المندب من أجل ذلك ولو بعد حين. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فهم لا يريدون هذه الأمة أن ترجع إلى عقيدتها ولا إلى دينها ولا إلى ذلك الخير العظيم والكنز التليد الذي كان عليه الأولون من المهاجرين والأنصار. يا أمة الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. تنزع ومفهوم هذا الحديث بل منطوق هذا الحديث أن في قلوب الأعداء مهابة لأهل التوحيد والعقيدة والإيمان، فإذا صاروا غثاء نزعت هذه المهابة. قال الله جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فبشركهم وكفرهم يقذف في قلوبهم الرعب. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن هذه الخمس ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ترتعد فرائصهم وينهزمون بمجرد ما يسمعون مسير النبي عليه الصلاة والسلام، يحصل لهم ضعف على مسافة شهر، ليس بالطائرات ولا بالسيارات ولا بالقطارات، وإنما مسافة شهر على الإبل أو على الخيل. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه المهابة تنزع من قلوب الأعداء وتنقلب الموازين، ويصير في قلوب أهل الإيمان الضعف والوهن بسبب الذنوب والسيئات، بسبب المعاصي والمخالفات، بسبب ترك الطاعات. قال: ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة، حب الحياة وكراهية الموت، وفي رواية: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تمكنت الدنيا من القلوب ضيعت العقيدة وضيع العلم وضيع الخير، وربما ضيع المرء عرضه وشرفه ومقدساته إذا تمكنت الدنيا من القلوب. يا أيها الناس، في قتال الرافضة حتى لا نذهب بعيدا، الذين كانوا يقاتلون أهل الإسلام في بلداننا تجد الناس يقاتلون وتجد آخرين يسرحون ويمرحون في أعمالهم وأسواقهم وأشغالهم. ما لكم يا قوم، شغلوا بالدنيا، فتنوا بها، مع أنهم يعلمون أن الرافضة لو تمكنوا لأخذوا الدنيا من أيديهم، ولكن حب الدنيا ضرره كبير وعواقبه وخيمة. قال عليه الصلاة والسلام: لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي. الدنيا تسبب الضعف، الدنيا تثبط العبد عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، الدنيا تضعف الإيمان، الدنيا تتسبب في تعثر الأقدام. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إذن ما السبب الذي جعل هذه الأمة في ضعف وتسلط عليها أعداؤها؟ أقبلت على الدنيا وأعرضت عن الآخرة، أقبلت على الدنيا وأعرضت عن العلم، أقبلت على الدنيا وضيعت العقيدة. يا أيها الناس، ليس بيننا وبين الله قرابة ولا نسب، وإنما هي الأعمال. فإن نحن أطعناه نصرنا ومكن لنا وحفظ لنا ديننا وعقيدتنا وعبادتنا وثبتنا، وإن نحن عصيناه فلسنا بأعز على الله جل وعلا من الأمم الماضية. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، وما هم بمعجزين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الحديث: إذن فذنوبنا كفيلة بهزيمتنا، ذنوبنا كفيلة بتسلط الأعداء علينا، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله حكاما ومحكومين رجالا ونساء. إذا عادت الأمة إلى دينها عاد لها عزها وعاد لها مجدها، وإذا خالفت أمر الله عز وجل هانت. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد قال: لما فتحت قبرص، يقول جبير بن نفير، لما فتحت قبرص وجعل يبكي بعض أهلها إلى بعض، فرح المسلمون بهذا الفتح العظيم، وإذا بأبي الدرداء يبكي. اعتزل يبكي فقال له جبير: ويحك يا أبا الدرداء، أو قال: ما لك يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله، بينما هم أمة قاهرة لهم الملك عصوا الله، فانظر إلى ما صاروا، فانظر إلى ما صاروا. فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نستقيم على دين الله عز وجل، وأن نعمل أن نعلم أن عزتنا وكرامتنا في عقيدتنا وفي ديننا إن نحن تمسكنا به. أيها المسلمون عباد الله، ومع هذا التداعي ومع هذه الحملات الشرسة التي يسعى أعداؤنا لتفتيت هذه الأمة من الداخل والخارج حسيا ومعنويا وماديا وثقافيا وعقائديا، ومن عجزوا عن إخضاعه وتضييعه استعملوا معه الحديد والنار ولفقوا له بعض التهم الفاجرة، مع هذا كله، مع ما يبذلونه من المليارات الدولارات للسيطرة على بلاد أهل الإسلام وتضييع هذه الأمة من عقيدتها ودينها، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مع هذا كله فإن الله عز وجل يبشرنا، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك، أن العاقبة للتقوى، وأن المستقبل لهذا الدين، وأن النصر للمؤمنين. وإن حصلت من الابتلاءات، وإن حصلت من الإرهاصات، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فأهل الحق على الحق ظاهرون وبه منصورون بإذن الله جل وعلا، والله حافظ دينه ومتم كلمته. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله في هذا الدين، إما بعز عزيز أو بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل يذل الله به الكفر وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، منهم المقداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويلي منها. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فهذا وعد وتبشير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن معاشر المؤمنين، الله عز وجل ينصر دينه بمن شاء وبما شاء، فيجب علينا أن ننظر أين موقعنا من الإعراب، أين نحن من نصرة دين الله جل وعلا. يا معاشر أهل السنة، إن الأمة الإسلامية يعلقون الآمال عليكم في مشارق الأرض ومغاربها، بوجودكم يأمنون ويطمئنون حين يرون هذا الخير والتوحيد والطاعة والاستقامة والعلم والعمل، يشعرون بالطمأنينة. فإذا كان حالنا التواني والتأخر والتكاسل وهكذا عدم المبالاة، من يقوم بهذا الدين؟ ومن يقوم بهذا القرآن؟ ومن يقوم بالسنة؟ ومن يقوم بالدعوة؟ ومن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يصيبنا الإحباط ولا يصيبنا اليأس. يجب أن تكون عندنا همم عالية ويقين عظيم أن الله ناصر دينه، مهما حصلت من الإرهاصات ومهما حصلت من المؤامرات. المؤامرات كبيرة وعظيمة، ولكن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر، وعد أهل الإسلام بالتمكين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ابن عباس، ذلك الشاب الذي ناهز الاحتلام، يقول له: يا عبد الله، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو تربينا على هذه العقيدة رجالا ونساء وحكاما ومحكومين، والله لو لم يكن إلا عندنا الشيء اليسير من الأسلحة المادية لهابنا الأعداء ولجعلوا لنا ألف حساب. ولكن ضعفنا في ديننا، ضعفنا في عقيدتنا، ضعفنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فسلط الله علينا الأعداء. فالله معاشر طلاب العلم ومعاشر أهل السنة، في الجد والاجتهاد والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلكم رأيتم في العام الماضي فتنا عظيمة تشيب لها الرؤوس، لكن القادم أعظم، والزمن الذي سيأتي الفتن فيه أشد وأعظم. فهيئ نفسك وثبت أقدامك وأقبل على طاعة ربك واجتهد في طلب العلم، فإن هذا هو السلاح الفتاك والصارم المسلول الذي يواجه به كل الأعداء. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. العلم النافع، هذا النور، هذا البرهان، هذا السلطان، هذه العقيدة التي يواجه بها اليهود والنصارى والرافضة المجوس والمنافقين والعلمانيين وسائر الوثنيين بإذن الله جل وعلا. فلا نضعف والسلاح في أيدينا، لا نضعف والكنز بيننا، لا نضعف، بل نجتهد ونثابر ونقبل على طاعة الله عز وجل، ونسابق أهل الباطل إلى المجتمعات بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إياك أن تكون من النائمين المنبطحين الكسالى الذي لا يهمه شأن الأمة ولا يهمه ما يرى حوله، وإنما يقول نفسي نفسي، وهو يرى الناس بحاجة إلى ما عنده من الخير وإلى ما عنده من القرآن والسنة. بل نكن مجتهدين مثابرين منافسين مسابقين إلى الخيرات، محتسبين الأجر عند الله جل وعلا، صابرين في السراء والضراء وعلى ما يعترينا ويحصل لنا من البلاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا ما يسره الله جل وعلا من الفوائد عن هذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يفقهنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.